إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وحاصل كلام أهل التفسير في قوله تعالى وتعزروه وتوقروه أنه التفخيم والتعظيم والإجلال. وقد عظم المسلمون الأوائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعظيما بالغا، ووقروه توقيرا يشهد به كل أحد. فقد روى البخاري في صحيحه في قصة صلح الحديبية أن عروة بن مسعود قال لقومه: والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له. فتأمل قول عروة: والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. هو تعظيم وتوقير في الذروة. وقد ذكر القاضي عياض عن عبد الله بن المبارك أنه قال: كنت عند مالك وهو يحدثنا، فلدغته عقرب 16 مرة وهو يتغير لونه ويصفر ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس عنه قلت له: يا أبا عبد الله، لقد رأيت منك اليوم عجبا. قال: نعم، إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صبر على لدغ العقرب 16 مرة ولا يقطع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يجلونه غاية الإجلال، ولا يصبرون على ما يغض من مقامه ولو من طرف بعيد، ولو كان الفاعل لا يقصد وكانوا يؤدبونه أدبا بالغا ويزجرونه زجرا ويطيلون سجنه وحبسه، ووضعوا هذا في كتبهم المختصرة والمطولة، فمنعوا من كلام يقوله الرجل ربما لا يخطر له على بال، لكن قد ينال هذا الكلام من مقام النبي ولو من طرف بعيد، فلا يبالون بعدم قصد الفاعل ولكن يؤدبونه ويوجعونه ضربا وحبسا، لأن مقام النبي عليه الصلاة والسلام في الغاية عندهم. فمثلا يقول بعض السفهاء عند المشاتمة: يا ابن ألف كلب. فهذا العدد من الآباء قد يكون في نسب هذا الرجل المشتوم في نسبه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء، مع أن هذا الشاتم لا يخطر هذا له على بال، لكنه سفيه يشتم آخر فيقول: يا ابن ألف كلب. فهل سلسلة النسب هذه عرفتها فعرفت أن النبي لا يوجد في هذه السلسلة؟ فمن قال هذا الكلام الذي لا يقصد فيه مقام النبوة، لكن هذا الكلام قد يمس الجناب العالي ولو من طرف بعيد، فصاحب هذا الكلام يؤدبه القاضي مجتهدا بالسجن تارة وبالجلد تارات، لا يصبرون على شيء يغض من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يلعن الرجل العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، لكن لو أن رجلا لعن العرب هل يقصد النبي؟ لا يقصده. ولو قال: أردت الظالمين منهم، لو قال رجل لعن الله العرب وقال: إنما أردت الظالمين من العرب، يعني يخرج الصالحين ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام من لعنته، لكنه يؤدب على هذا الكلام رعاية لمقام النبي عليه الصلاة والسلام ولنسبه وأصله. ما هكذا يجوز أن يتكلم الرجل على النبي. ومن ذلك أنهم منعوا من ضرب المثل به، ومعنى ضرب المثل بالنبي عليه الصلاة والسلام أن النبي له أحوال جائزة عليه هو وغيره من الرسل، كأنه كان فقيرا وكان أميا وأوذي وكذبه قومه، فهذه الأحوال جائزة على الرسل، ولكن إذا انتقص حق الرجل أو عيره بعض الناس بأمر، هل يجوز له أن يستشهد في هذا المقام بحال النبي؟ كأن يعير رجل بالفقر، فهل يجوز أن يقول في هذا المقام إن النبي كان فقيرا؟ فماذا يقصد هذا الرجل؟ هل يقصد انتقاص النبي؟ لا يقصده، إنما يقصد دفع ما عيب به، يريد أن يدفع التعيير عن نفسه، فذكر النبي في هذا المقام ليدفع عن نفسه ما يعاب به أو يذم، وهذه الحالة جائزة على النبي. هل هذا يقبل؟ هذا غير مقبول عند أهل العلم، ويعذر الفاعل ويؤدب، لأنه لا يجوز أن يضرب المثل بالنبي إلا على سبيل التأسي، لكن أن يعاب رجل بأنه لا يقرأ ولا يكتب فيقول كان النبي أميا لا يقرأ ولا يكتب، فحيث عرض بمقام النبي في موضع يريد أن يدفع عن نفسه العيب يؤدب عند أهل العلم ويسجن أو يجلد حسب ما يراه القاضي. أما وجد الرجل ما يدفع به عن نفسه إلا النبي؟ فهل يقى الرجل عرضه بعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقع من هذا عند المسلمين الأوائل، فهل صبروا على هذا؟ روى ابن أبي زيد في كتاب النوادر أن رجلا عير بالفقر فقال: تعيرني بالفقر والنبي قد رعى الغنم؟ فقال الإمام مالك: قد عرض بالنبي في غير موضعه، هل هذا موضع يذكر فيه النبي؟ أرى أن يؤدب. لماذا؟ لأن هذا المقام يريد الرجل أن يدفع عن نفسه بذكر نبيه، وهذا ينافي الإجلال والتوقير والتفخيم، فلا يقبل، مع أن الفاعل لا يقصد انتقاص النبي، ويؤدب تأديبا بالغا، لأن مقام النبي عليه الصلاة والسلام يجل عن هذا. وقال رجل عند عمر بن عبد العزيز وسمعه يقول لكاتبه: انظر لنا كاتبا يكون أبوه عربيا أي مسلما. فقال له هذا الرجل الكاتب: قد كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم كافرا. قال عمر لكاتب عنده: انظر لنا رجلا كاتبا يكون أبوه عربيا. فقال له كاتب آخر: قد كان أبو النبي كافرا. فقال له عمر: أجعلت هذا مثلا؟ تضرب المثل بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ والله لا تكتب لي أبدا. هكذا كانوا يجلون النبي ويوقرونه غاية التوقير، ويعظمونه على أقصى غاية من التعظيم، إذ ليس عندهم أجل ولا أعظم من نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فقد ذكر القاضي عياض ونقله عنه صاحب منح الجليل قال: استفتى بعض فقهاء الأندلس شيخنا أبا محمد ابن منصور في رجل تنقصه آخر، فقال له: إنما أردت نقصي، وأنا بشر، وجميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي. يقول: إنما أردت نقصي، وأنا بشر، وجميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي. فأفتاه شيخنا بإطالة سجنه وإيجاع أدبه. قال القاضي: وأفتى بعض فقهاء الأندلس بقتله. قال الشارح: وهو الأظهر مذهبا، لأنه يريد أن يدفع النقص عن نفسه فدفعه بذكر النبي. نعم النبي بشر، والبشر يلحقهم النقص، نعم، لكن هذا إذا ذكر يذكر على سبيل التأسي، لا يذكر على سبيل دفع العيب عنك. أما وجد الرجل إلا نبيه فأفتاه بإطالة سجنه وإيجاع ضربه، مع أنه لا يقصد، لكن كان هذا الكلام قد ينال من جانب النبي ولو من طرف بعيد، فلا يصبرون عن هذا. وهذه الوقائع المتفرقة التي ذكرت بعضا منها وقعت في الناس واستفتي فيها أهل العلم، فماذا فعلوا رعاية لجنابه صلى الله عليه وسلم؟ جعلوا هذا في كتبهم وفي متونهم العلمية ليحفظها الناس حتى لا يتكرر هذا في المسلمين، كما قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره المعروف بمختصر خليل، قال: وأدب اجتهادا، يعني ما سيذكره من سيقول ما سيذكره أو يفعله يؤدبه القاضي على حسب اجتهاده، على حسب القول والقائل والمكان والزمان. من قال: يا ابن ألف كلب أو خنزير، أو عير بالفقر فقال: تعيرني به والنبي قد رعى الغنم، أو استشهد ببعض جائز عليه في الدنيا حجة له أو لغيره، أو شبه لنقص لحقه، كإن كذب فقد كذبوا، يعني أن يشبه الرجل حاله بحال الرسل، كأن يدعو الرجل فيكذبه الناس فيقول لئن كذبني الناس فقد كذب الناس الرسل. يقول خليل بن إسحاق المالكي أو شبه، أي شبه نفسه بالنبي أو بالرسل لنقص لحقه، لا على التأسي، أو لعن العرب أو بني هاشم وقال أردت الظالمين. فمن قال هذا الكلام يؤدبه القاضي اجتهادا. فتأمل ماذا فعلوا، جعلوا هذه الوقائع التي وقعت علما دون في الكتب، يقرأه الصغير والكبير، يحفظه الحافظون، ويشرحه الشارحون، ويوضحه الموضحون توقيرا وإجلالا وتفخيما وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز لأحد أن يتناول النبي صلى الله عليه وسلم إلا على الغاية من الأدب والتوقير والتعظيم. لكن أن يتكلم الرجل عن النبي هكذا كما يحب وبأي عبارة يحب، لم يكن هذا أبدا في المسلمين الأوائل، حتى نبت في الناس من قد رأيتم وسمعتم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.